بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهى الشيخ النائيني وانتهينا معه بالأمس إلى مخالفة الشيخ الأنصاري في فرض ما لو كان الأمر الثاني التدريجي الذي يدور العلم بالتكليف بينه وبين الفعل متأخر ملاكا وخطابا كالحيض. فأفاد الشيخ عدم منجزية هذا العلم الإجمالي وجريان الأصول الترخيصية كل في ظرفه الزماني. يعني الآن بنجي الأصل الترخيصي عن الطرف الفعلي، وبس يجي وقت ورضاك بنجي الأصل الترخيصي عنه. فالمرأة التي يأتيها الدم بلحاظ وظائف خصوص الحيض المختصة بالحيض وهي وظائف الرجل في الحقيقة، جواز أو عدم جواز الوطء يجري في حقه. أما المرأة في حكي تاني بالمثال، لأنه يدور الأمر بين وجوب أفعال المستحاضة وحرمة تروك الحائض، لأنه الدم ينزل. على كل حال هي إما استحاضة وإما حائض، ممكن تشكل علم إجمالي فعلي في كل وقت، هذا غير التدريج، ما مشكلة. أغضوا عن المثال ها من هالجهة. فأفاد الشيخ النائيني أن الصناعة تقتضي ما قاله الشيخ، غاية الأمر أن العقل يحكم بغير ذلك. بماذا يحكم العقل يا شيخنا؟ قال يحكم العقل بلزوم حفظ القدرة على الإتيان بالتكليف في ظرفه، نظير المقدمات المفوتة، بل المقام أولى من مقام المقدمات المفوتة. إذ المقدمات المفوتة هي مقدمات وجودية للتكليف النفسي، بينما في المقام حفظ القدرة لنفس التكليف النفسي مش لمقدماته الوجودية. احنا ما عم نحكي عن مقدمات وجودية هنا. يعني شو عم بيقول بعبارة أخرى الشيخ؟ عم بيقول إذا أجرينا الأصل الترخيصي في هالطرف رح يحق لنا بعدين نجري الأصل الترخيصي هناك، لأنه لا معارضة له بالفعل عند إجرائه. ومعنى ذلك تضييع غرض المولى، تضييع مراد المولى، تضييع الملاك الذي هو لزومي بنظر المولى. غاية الأمر هو لزومي هناك في ظرفه مش الآن، هذا معنى تأخر الملاك والتكليف إلى ظرفه. فحيث إن العقل يحكم هنا كما حكم في باب المقدمات المفوتة بأن التكليف يضيع في وقته لولا الإتيان بمقدماته المفوتة، فمن باب تقريب الفكرة فقط أقول هنا لابد مراده هذا، بأن مقامنا نظير ذاك في حكم العقل. ولذا صارت الصناعة في مكان وحكم العاقل في مكان آخر، وهذا الطرز من التعبير لا يخلو من غرابة، كما أسلفنا في نهاية الدرس بشكل سريع بالأمس. إذ العقل على تقدير حكمه يمثل قيدا لبيا في ألسنة الأدلة فيمنع الأصول عن الجريان، وليس خارجا عن الصناعة العقل. ولعل هذا الذي ذكرناه هو مراد المحقق العراقي من تعليقته المختصرة هنا على متن فوائد الأصول. ومع هذا الحكم كيف يرى العقل طرح التكليف المنجز بالأصل في الطرفين؟ ومع ذلك كيف يكون جريان الأصلين بمقتضى الصناعة؟ ما بين الوجه بشكل واضح، لكن مراده هذا جيد. ثم إنه ينبغي أن يقال بأنه لا شبه أصلا بين محل الكلام وبين المقدمات المفوتة. إذ المراد من المقدمات المفوتة ليست مطلق المقدمة الوجودية التي إن لم يؤت بها لم يؤت بالتكليف في ظرفه الاستقبالي، بل المراد من المقدمات المفوتة ما لو كان زمان الوجوب والواجب استقباليا ويتوقف دائما على مقدمة إن لم يؤت بها قبل زمان الوجوب فلن نقدر أبدا على الإتيان بالواجب في زمانه. يعني زمان الواجب والوجوب افترضوا متحدين ودائما في مقدمة وجودية، هذه المقدمة الوجودية إن لم نأتي بها قبل زمان الوجوب والواجب لن نستطيع أن نأتي بالواجب في وقته. هذا هو بحث المقدمات المفوتة، فينسد باب التشريع يصبح بلا معنى إن لم يوجب الشارع أو يستقل العقل بإدراكه لزوم الإتيان بالمقدمة، لأنه يلزم انسداد باب ذي المقدمة حينئذ. بعبارة أخرى لا يمكن أن نتصور مولا يريد منا في الساعة الكذائية كذا ولا يمكن أن نأتي في الساعة الكذائية بالفعل إلا إذا جئنا بفعل قبله ولا يكون يريد ذلك الفعل الذي قبله. هذه المقدمات المفوتة. ولذا إذا كانت المقدمة مقدمة اتفاقية مش دائمية، مقدمة اتفاقية مش دائمية وقبل الوجوب، لا أحد يقول بأنه يلزم الإتيان بالمقدمة أبدا. يعني إذا شخص طبيعة البشرية قد يستيقظ لصلاة الصبح وقد ما يستيقظ، يجب ربط الساعة قبل طلوع الشمس في وقته يستطيع أن يصلي الصلاة فيها أم لا؟ لا أحد يقول بالوجوب، لأنها مش مقدمة دائمية بحيث ينسد باب الوجوب ويصبح تشريعه لغويا لولا إرادة المقدمة. هذا بحث المقدمات المفوتة يا إخوان، مش كل المقدمات يصطل عليها بالمقدمات المفوتة. بناء على هذا يتضح الفرق بين محل كلامنا وبين هناك. هنا اتفاقا تشكل لدينا علم إجمالي، أو لدى المرأة علم إجمالي، لدى المبتلى بها الواقع علم إجمالي. فإذا كان التكليف الاستقبالي على تقديره لا يعلم، انتبهوا يا إخوان، لا يعلم أن الشارع يريده على كل تقدير مثل حفظ النفوس وبأي ثمن مثل الحفاظ على النفوس المحترمة، فقبل زمان الوجوب لا دليل على لزوم حفظ القدرة على الإتيان بالواجب في وقته ولو كان معلوما تفصيلا، فضلا عما إذا كان محتملا ويعلم إجمالا. يعني أنا قبل الوقت يا إخوان، إذا أنا بالصحراء وعندي ماء قبل الوقت، ها مو بعد دخول الوقت، بجوز يتصرف في هذا الماء ولا ما بجوز؟ بعد ما في وجوب أصلا، لم تدلك الشمس. وعلى هذا الأساس فلا شباهة بين البحثين، هذا ثانيا. ثالثا، ما المقصود في المقام بحفظ القدرة؟ هل المقصود حفظ القدرة التكوينية، أم المقصود حفظ القدرة الشرعية؟ إن كان المقصود حفظ القدرة التكوينية، إجراء الأصل عن هالطرف لا يمنعني تكوينا من الاحتياط والإتيان بالعمل هناك ولو بنية الرجاء والقرب المطلق، صحيح أم لا؟ الرجاء شو بدي بالقرب المطلق؟ تكوينا فيه يجب العمل. يعني المرأة اللي ما احتاطت بداية الشهر، أو الزوج اللي ما احتاط بوطئ زوجته في بداية الشهر، فيه احتاط في آخر الشهر، والله لا تكوينا فيه. شرعا في مانع من الاحتياط. شو مقصودك من حفظ القدرة يعني يا شيخنا؟ لا يبقى لحفظ القدرة إلا معنى واحد يا أخوان، هون بمحل البحر، إنه تمتنع عن إجراء الأصل الترخيصي هون لتكون قادر صناعيا على إجراء الأصل الترخيصي، على لتكون غير قادر صناعيا على إجراء الأصل الترخيصي في ذاك اليوم، لأنه لتتعارض الأصول لازم ما تشغل أصل الترخيص الأول، لأنه عند الشيخ النائيني منجزية العلم الإجمالي فرع ماذا؟ فرع تعارض الأصول. وعلى هذا الأساس يصبح معنا شوية غريب لحفظ القدرة إذا هذا هو المراد، وهذا بعيد يعني. فإذا كان هذا المراد، لنفترض، ما الدليل على لزومه حفظ القدرة بهالمعنى؟ إذا الأدلة الصناعية باعترافك يا شيخنا شامتني، وأنا شو بدي غير شمول الأدلة؟ كيف يستقل العقل بلزوم حفظ القدرة إذا الشارع مطلقاته تقول مو لازم تحفظ القدرة؟ ما بيجتمعوا مع بعض. ثم لنفترض أنه احتاط بداية الشهر واجتنب زوجته وما أجرى الأصل الترخيصي، بحق له يجري آخر الشهر ولا لا بمقتضى الصناعة؟ إذا مو لازم حفظ القدرة لآخر الشهر. فهذا الكلام صناعيا لا يثبت يا أخوان إنصافا، ولو كان قائله أصول عظيم مثل الشيخ النائيني رضوان الله عليه. من هنا حاول المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف أن ينتهي إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها المحقق النائيني، ولكنه لكي ينتهي، أرجو الانتباه شوي في دقة بالمطلب، لكي ينتهي إلى نفس النتيجة تشبث ببعض مبانيه الخاصة التي غفل عنها الشهيد الصادر فصب عليه الإشكالات. أرجو تنتبهوا لهالنكتة، لأن مدخل لنعرف الإشكال في فهم الشهيد الصدر لكلام العراقي. العراقي يا إخوان بدي أقول لكم مقدمة، العراقي يختلف عن المحقق النائيني وعن المشهور في قصة فعلية للحكم ثبوتا، وهذا بحثه بشكل واضح في بحث الواجب المشروط، وهالمبنى راح معه للمحقق العراقي على المقدمات المفوتة. من المواطن اللي فادوا هالمبنى هذا الموطن. شو هو المبنى؟ المحقق العراقي يرى أن فعلية الحكم تكون بتشريع الحكم. بعض الأوقات بيعبر عنه فعلي، وبعض الأوقات بيقول له حظ من الفعلية. بمعنى بيقول العزم والإرادة المولوية لا تتوقف على وجود الموضوع خارجا. هناك مستوى من العزم والإرادة يتولد عند المولى بمجرد لحاظ الموضوع الخارجي في عالم اللحاظ. هناك شوق وحب عند المولى يتولد بمجرد تصور اللحاظي، وهذا الشوق وهذا الحب للشيء في ظرفه الاستقبالي هو اللي بيبعث المولى من الآن انه يشرع حكم. لو في الشوق ابدا ما انبعث وشرع حكم. بدناش نناقش بالمبنى، نحن بدنا بس نقول شو بيقول لنتذكر مبنى. بناء على هذا لا تتوقف فعلية الحكم، لا تتوقف فعلية الحكم على أن يصبح موضوعه فعليا، على أن يصبح ملاكه بالحكم بالحمل الشائع فعليا. فإذا كان الأمر كذلك وتوقف على مقدمات الإتيان به في ظرف وجود ملاكه قبل وجوده وفي وقته قبل وقته، فهنا المقدمات على قسمين: قسم الشارع أخذها في الوجوب بحيث الحكم والوجوب لا يصدر نحوها، ليس له تأثير عليها، وهذه دخيلة بشروط الاتصاف بتكون. فالوجوب اللحاظي اللي تحقق من لما شرع المولى لا بشرط من جهتها. والقسم الثاني هي المقدمات التي لم تؤخذ في الوجوب. هذه المقدمات التي لم تؤخذ في الوجوب لا ينفك حبه الذي تحقق من حين اللحاظ وإرادته وعزمه عن إرادتها. فيحبها ويريدها ولو كانت قبل الاتصاف بالحمل الشائع بالملاك وقبل التكليف الفعلي، بمعنى التابع للملاك الفعلي. ففي الحقيقة يستطيع الإنسان أن يقول على مبنى العراقي توجد فعليتان، فعلية بمستوى معين من حين التشريع، هي أصلا مش من حين التشريع، هي قبل التشريع، هي اللي خلته يشرع أساسا وصاحبت وصادعت التشريع وما استمر معه. وفعلية الكبرى، الفعلية هي التي تتحقق بالكامل وترسل نحو المتعلق اللي ما بتصير إلا إذا صار الملاك والموضوع فعلي، هي اللي بسميها المجعول باصطلاحي المحقق النائيني. هون العراقي بيقول هذا مبنانا المبارك اللي استفد منه في مواضع عديدة، بمعنى سوى صحيح ولا مش صحيح، والظاهر انه مش دقيق. طبعا هو على هالمبنى فصل هو بين الفعلية والفاعلية، بيقول الفعلية الفاعلية غير الفعلية بدون فاعلية نحو المتعلق. المهم بيقول المحقق والشهيد صار متأثر بهالمبنى عنده، لذلك بيقول لك بالعصيان وبالامتثال بتروح فاعلية الحكم، فعلية الحكم ما بتروح إذا بتتذكر بالحلقات أي لعدة مرات. المهم مش هون، المهم هذا المبنى قال تعالوا هذا بفيدنا هون، هذا المبنى كيف بفيدك هون؟ قال حفظ القدرة على الاتيان بالتكليف في ظرفه اللي هو استقبالي ملاكا وخطابا، بمعنى الخطاب الفعلي، حفظ القدرة على الاتيان به في وقته أمر آني الآن موجود. العلاقة بينه وبين الطرف الأول مش تدريجية، آنية، فيتشكل علم إجمالي جديد الطرف الأول فيه احتمال أن تكون هي متحيضة بالفعل، والطرف الثاني حفظ القدرة لتكليف فعلي بدرجة من الدرجات استقبالي في الزمان وهو التحيض في الثلاثة أيام في آخر الشهر. فأخذ مصطلح حفظ القدرة من الشيخ النائيني هو، لكن حول القصة من علم إجمالي بين الطرفين يستلزم حفظ القدرة إلى علم إجمالي بطرفين متوازيين في آن واحد فعليان. طيب هذا حفظ القدرة كيف تخرجوا؟ بيقول لك مو التكليف الاستقبالي فعلي في آننا الآن، هو ما دام فعلي من الآن ما بيحل لك تعمل عمل يضيعه في ذلك الوقت. هذا واضح انه مراد المحقق العراقي يا اخوان، ارجوكم انتبهوا شوي، شوفوا شو بيقول المحقق العراقي، بس تجيب لكم بعض عبائره بعد ما حكى مع كلام الشيخ النائيني والى اخره، ومعه لا يبقى المجال لجريان الاصول النافيه للتكليف خلافا للشيخ النائيني اللي قال الصناعه كذا كي ينتهي الامر الى جواز المخالفه القطعيه. شو قال؟ انتبهوا للعبارة. ثم إن ذلك أي ما ذكرناه على ما هو المشهور في الواجب المشروط من إناطة فعلية البعث والتكليف بوجود الشرط خارجا اللي ما رح يوجد إلا في آخر الشهر في المثال، وأما على ما هو المختار فيه في الحكم كما حققناه في محله في بحث الواجب المشروط من عدم إناطته إلا بفرض وجود الشرط ولحاظه طريقا إلى الخارج من دون توقف لفعليته على وجوده في الخارج، فالأمر أوضح نظرا إلى فعلية الإيجاب والإرادة التي هي مضمون الخطاب في الفرض. نحن من الخطاب ما عم نستفيد، عم نستفيد من ما ورائيات الخطاب مبادئ الخطاب، وبيعكف هو يقول من نفس الخطاب نحن في نش نستفيد الاستفادات، هذه استفادات حكمية مما وراء الخطاب. غاية الأمر محركية مثل هذه الإرادة وفاعليتها نحو المتعلق، يعني إنما تكون في ظرف وجود القيد في الخارج اللي هو الموضوع وتطبيق العبد إياه على المورد. بعد ما يقول إنه هذا مش مفاد الإنشاء والخطاب، مفاد ما وراء الخطاب، بيقول والمقصود في المقام، هذا زبدة المخض، بيان أنه على المختار، وضع بيحكي كلام مربوط بمبناه، في الخطابات التكليفية طراً من كفاية مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقيوده في لحاظ المولى طريقا إلى الخارج في فعلية مرتبة من الإرادة. هذا اللي ما قلت لكم مرتبتين بيعبر مرات. الباعثة إلى التوصل إلى حفظ المراد من ناحية إنشاء الخطاب. بيقول هي الإرادة هي اللي خلت ينشئ خطاب أساسا قبل 1400 سنة. ها؟ واقتضائها بحكم العقل بلزوم حفظ القدرة من ناحية غير شرط الوجود. لما قلت لكم على قسمين الشروط جيد، لا قصور، يعني لا يبقى قصور في المقام في العلم الإجمالي بالتدريجيات حتى لو كان خطابا وملاكا مستقبليه، في صدق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي ومنجزيته عقلا. ليش؟ لأن الحكم فعلي من حين التشريع بمستوى المستويات الفعلية، فإنه في ظرف العلم بحصول شرط الوجود في موطنه في المستقبل بحكم العقل أو يحكم العقل بمقتضى العلم الإجمالي بلزوم ترك الطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الآخر في موطنه كما هو ظاهرون. ليش؟ لأن الحكم الاستقبالي فعلي من الآن، ما عم يحكي بمقدمة حفظ القدرة مقدمة للفعل، عم يقول حفظ القدرة لذاك العمل في ظرفه. ففرع الكلام بمعزل صحيح كلام ولا مش صحيح، منيجي بنحكي مش بديش فوت على المبنى، المبنى مش هون محل تنقيحه، بناء على المبنى صحيح أو مو صحيح بنحكي. فحينئذ شو عم بيقول صريح كلام المحقق العراقي؟ انه هذا العلم الاجمالي رابطه بخصوص هالمبنى اللي بيقول بفعلية الحكم من حين تشريعه. هالنقطة صار في غفلة انا في تقديري عند الشهيد الصدر عنها، ولذلك وقع في تفسير كلامه بغير ما يريد وعلق بثلاث اشكالات يأتي غدا ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.